الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصفاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصفاح يضعف في الحديث، وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر هذا الحديث. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الطائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. وعمر بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو، وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال: هو عندنا واهب، ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو. وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تتعلق بمسألة زكاة مال اليتيم. واليتيم هو الذي فقد أباه وكان دون البلوغ، يشمل ذلك الذكور والإناث من بني الإنسان. وأما بالنسبة للحيوان فهو الذي فقد أمه. واليتيم اختلف العلماء رحمهم الله كما ذكر المصنف رحمه الله، هل تجب الزكاة في ماله أو لا تجب؟ وقد حكى المصنف رحمه الله الخلاف في هذه المسألة بعد أن ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بهذه الخطبة المشتملة على وجوب الزكاة في أموال اليتامى. وهذا الحديث مضعف برواية المثنى بن الصباح، وسنتكلم إن شاء الله على الأسانيد وعلى الرواة في كتاب العلل بإذن الله عز وجل. وأما بالنسبة لمضمون هذا الحديث، فقد قدمنا غير مرة أن العلماء رحمهم الله يشرحون الأحاديث مع وجود الضعف في إسنادها، خاصة إذا كان سندها يحتمل أن يصحح من الضعف الذي يمكن أن ينجبر. والسبب في هذا كما ذكرنا عدة أمور، منها أن الحديث قد يكون سنده ضعيفا عند المصنف وتوجد أسانيد أخرى تقويه حتى يرتقي إلى درجة الحسن فيحكم باعتباره، ومنها أن الحديث قد يكون سنده ضعيفا ولا يتيسر الاطلاع على الأسانيد الصحيحة أو الحسنة أو التي تقبل لرفع الحديث وتحسينه في غيره من المصادر الأخرى، خاصة إذا كانت مخطوطة. وكم من الأحاديث وجدناها قد ضعفت عند العلماء خاصة المتأخرين، ولما طبعت نوادر الكتب في كتب الحديث وجدت لها أسانيد أثبتت صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن شرح الحديث من حيث الأصل إنما هو احتمال أن يوجد ما يدل على صحته، وأما الأمر الثالث فقد بينا أن الحديث قد يضعف سنده ويصح متنه ويكون متنه صحيحا، بمعنى أن الأحكام التي اشتمل عليها متن الحديث دلت عليها أدلة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فيهما. وفي قوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خطبه عليه الصلاة والسلام تشتمل على مقصد الإسلام العظيم وهو البشارة والنذارة، وهذا هو الأصل في الخطبة. وكان صلى الله عليه وسلم يعتني في خطبته ببيان الأحكام الشرعية والمسائل التي يحتاج الناس إلى معرفتها، خاصة في أصول الدين وفي مسائل الأحكام. ولذلك خطب عليه الصلاة والسلام فبين الأحكام العملية في الصلاة، وبين عليه الصلاة والسلام أحكاما في الزكاة كما تقدم معنا في خطبته عليه الصلاة والسلام وموعظته للنساء، وكذلك أيضا في الحج وفي العمرة في الحج في مسائل النسك. وعلى كل حال هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشتمل خطبته على هذا الأساس العظيم من البشارة والنذارة، ويستلزم هذا بيان أحكام الشرع، ومنها مسألة أموال اليتامى، ألا أداة تنبيه: من ولي مال يتيم. الولاية على مال اليتيم أصل شرعي، أي أن اليتيم لا يعطى المال في يده، والسبب في ذلك أن اليتيم قاصر في عقله، قاصر في تصرفاته، ولو مكن من أمواله لأضر بمصلحة نفسه، وحينئذ لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره. ولو تصور الإنسان أن اليتيم إذا توفي أبوه وترك له المال يعطى له المال مباشرة، كم سيكون فيه من الضرر عليه وعلى المجتمع. أما عليه فلأنه يخدع ويغبن ويؤخذ عليه ماله، ويسهل تسهل خديعته، والأموال مبنية على المخاطرة، ولذلك أزهقت بسببها الأنفس واستبيحت بها المحرمات، وهذا يدل على عظم خطرها. وقد تقلدها العقلاء فما سلموا من كثير من شرورها، فما بالك لو ولي اليتيم ماله. فالأصل أن اليتيم ليس بكامل العقل وليس عنده عقل يميز فيه بين المصالح والمفاسد، وكذلك عقل يمنعه عن الاسترسال في التصرفات التي لا تليق به، فحجر الله عليه، والحجر هو المنع. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن اليتيم لا يعطى له المال، ولو توفي والده وترك له المال سيولة مثل النقد، أو ترك له عقارا أو منقولا كالأثاث والسيارات والدواب، فإنه لا يصح تصرفه. فلو قال لشخص ورث من أبيه 100,000، فقال لشخص أعطيتك 10,000 ريال، لم تصح عطيته ولو كانت برضا نفس منه، بل حتى لو وهبها لأمه ولو وهبها لقريبه، لأنه إذا قلت بالحجر فمعناه أن تبرعات المحجور عليه لا تصح. ثانيا يولى عليه الدليل على أنه يحجر على اليتيم قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهنا غاية وشرط، فجعل الله عز وجل أموال اليتامى تحت نظر الغير، وجعل هذه الولاية للغير إلى غاية وهي البلوغ. والبلوغ سيأتينا إن شاء الله يكون بعلامة وهي السن 15 على أصح قولي العلماء، أو في النساء كالحيض والحمل وإنبات الشعر على الصحيح من أقوال العلماء سيأتي علامته البلوغ. واشترط الله في هذه الغاية شرطا فقال: وابتلوا النكاح، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فقوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح هذا غاية، أي امنعوهم من التصرف في أموالهم حتى يبلغوا سن النكاح، وسن النكاح هي سن الحلم الذي يحتلم فيها ويبلغ. وقوله حتى إذا بلغوا النكاح غاية. ثم اشترط في هذه الغاية قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن آنستم منهم رشدا ركبت على قوله ابتلوا، بمعنى أن اليتيم إذا قارب سن البلوغ يعطيه عمه أو ابن عمه أو من ولي على ماله، يعطيه مالا يشتري به حوائج نفسه، مثل أن يشتري شيئا يأكله أو يشتري شيئا يلبسه، فيقول مثلا أريد 10 ريال أشتري بها طعاما، يعطيها 10 ثم يسأله ماذا اشتريت، فإن وجد أنه يشتري بال10 ما يستحق ال10 علم رشده. وهكذا يعطيه شيئا يبيعه وتكون قيمة الشيء 100 ريال، فإذا باعها بال100 يقول له قيمتها 100، فإذا خدع وبيع بالأقل لم يدفع إليه لأنهم لم يؤنس منه الرشد. الرشد يطلق بمعنى الصلاح ويشمل صلاح الدين وصلاح الدنيا، فقد يطلق بمعنى صلاح الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فهذا صلاح الدين، ويطلق بمعنى الصلاح في الدنيا وهو الذي معنا فإن آنستم منهم رشدا. رشد الأموال ضابطه أن يحسن الأخذ لنفسه والإعطاء لغيره، لأننا سنمكنه من ألوف بل قد يمكن من الملايين، قد يموت عنه والده ويترك له الملايين، فلا يرفع الحجر عنه حتى يتأكد أنه قد تأهل للولاية على ماله. ألا من ولي مال يتيم، فيه دليل على مشروعية الولاية على أموال اليتامى. ويجوز في الولي أن يكون أنثى، كأن تلي أموال اليتامى أمهم، فقد تكون الأم أفضل من الكثير خاصة إذا كانت تحسن التصرف. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تولت أمر اليتامى لأخيها محمد بن حنفية ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنهم أجمعين، فتولت أيتام محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وجدها، وكانت تلي أمر اليتامى، فالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق كان تحت ولاية أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، وكانت هي التي تلي أموالهم وتزكيها. فالشاهد من هذا أن الولي على مال اليتامى قد يكون أمهم إذا كان فيها حسن النظر ورشيدة، فتمسك بالأموال النقدية وتمسك بالأموال العينية مثل العقارات والأراضين والأموال المنقولة مثل السيارات والدواب، فلا تبيع منها شيئا ولا تتصرف بشيء إلا في حدود مصلحة اليتيم. فهذا الولي مهمته أن ينظر في مصلحة اليتيم، يقوم على طعامه وشرابه وكسوته ومسكنه ونحو ذلك من أموره التي يحتاج إليها، فيشتري له ذلك كله ويقضي له من مال أبيه أو المال الذي ورثه حتى يبلغ سن الرشد، فإن وجده على الأهلية دفع عليه. فبين عليه الصلاة والسلام مشروعية الولاية على اليتامى، وهذا بإجماع العلماء. ولذلك ذكروا في آداب القاضي أنه إذا تولى القضاء في مدينة أو بلدة أو قرية فإنه يجب عليه أمور يرتب بها قضاءه، ومنها أن يستدعي أولياء اليتامى وأن ينظر فيهم من هو أهل فيبقيه على ولايته، ومن ليس بأهل فينحيه ويولي مكانه غيره، وهكذا بالنسبة للنظار على الأوقاف وغيرهم. فمسألة الولاية على اليتامى مسألة مقررة عند أهل العلم رحمهم الله. ألا من ولي مال يتيم، والمال سمي المال مالا لميل النفوس لأنها تميل إليه وتهواه، ولذلك رأيت الناس مالوا إلى من عنده ماله، ومن ليس عنده ماله فعنه الناس ماله، فهو فتنة الدنيا وزينتها التي زينت للناس. نسأل الله بعزته وجلاله أن يصرف عنا فتنته وأن يقسم لنا منه ما هو عون على طاعته ومرضاته ومحبته. فالمال يشمل العقارات والمنقولات ويشمل الأثمان والمثمونات، وهذا يدل على مشروعية الحجر على اليتيم في جميع أمواله. سواء كانت من الأثمان كالذهب والفضة أو كانت من المثمونات سواء كانت من العقارات ونحوها. فلا يباع بيته ولا تباع أرضه ولا تباع مزرعته ولا يباع ما خلف له والده من المنقولات إلا بعد الرجوع للولي. ولو أن هذا اليتيم تصرف فباع من عنده فحينئذ يعرض على الولي، فإن رأى الولي أن المصلحة أن يباع أمضاه، وأما إذا لم ير المصلحة في ذلك فإنه لا يبيعه، لا يلغي البيع ولا يمضي البيع من أصله. وأما بالنسبة لأمره عليه الصلاة والسلام بالتجارة، والتجارة هي الحرفة المعروفة التي ينمى بها المال، والمقصود بالتجارة الوصول إلى الكسب، تكون في المباحات وتكون في المحرمات. والأمر بالتجارة فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية التجارة، والتجارة بإجماع العلماء مشروعة لأن الله سبحانه وتعالى شرعها في كتابه، فأمر بالضرب في الأرض والسير فيها والأكل من رزقه سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقال سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فهذا كله يدل على مشروعية التجارة، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فبين أن الكسب فيه زكاة وهو كسب عروض التجارة. فالمقصود أن التجارة مشروعة وهي حرفة من الحرف التي أقرها الإسلام، فأجاز الطيب منها وحرم الخبيث. وأمره بالمتاجرة عليه الصلاة والسلام فيه دليل على مشروعية التجارة، وهذا محل إجماع، حتى إن بعض العلماء يقول إن أفضل الكسب كسب التجارة، وذلك لأن التاجر الأمين الصدوق الذي يتقي الله عز وجل في كسبه في أعلى المراتب في الجنة، كما ورد في حديث السنن المختلف في إسناده. والصحيح والأقوى أن الزراعة أفضل من التجارة، وبينا وجه ذلك لما فيها من التوكل على الله، ولما فيها من أكل الطير والدواب، ولما فيها من نفع الناس، ولأن السلامة فيها أغلب من التجارة في الأموال. وعلى كل حال التجارة مشروعة، وقول التجر فيه ثلاثة احتمالات: إذا كان الشخص يلي مال يتيم كأيتام أخيه أو أيتام ذي قرابة أو ولاه القاضي أيتاما، فلا يخلو من ثلاث حالات إذا كان عندهم مال: إما أن يجزم، أن يغلب على ظنه أو يجزم بأنه سيربح إذا تاجر في أموالهم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه أو يجزم بأنه سيخسر، والحالة الثالثة أن يشك ولا يدري هل إذا تاجر في أموال اليتامى يربح أو يخسر. فأما إذا كان يجزم أو يغلب على ظنه أنه سيربح فإنه يندب له ويستحب، بمعنى أن الأمر في هذا الحديث ليس على الوجوب، وهذا بإجماع العلماء على أن ولي مال اليتيم إذا حتى ولو تأكد أنه سيربح لا يجب عليه أن يتاجر، وإنما هو فضل منه. فإذا أراد، لأن غاية مهمته هي الحفظ والأمانة، والمال مال لغيره، ومن هنا لا يجب عليه أن يتاجر، ولكن الأفضل والأكمل أن يتاجر. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه الخسارة، فحينئذ لا يجوز له أن يخاطر بأموال اليتامى، وتستثنى هذه الحالة من أمره عليه الصلاة والسلام بالمتاجرة. ووجه الاستثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قيد به أوله، لأن قوله لا تأكلها الصدقة، فإنه يدل على أن السبب في الأمر بالتجارة ألا ينقص المال. فإذا كانت التجارة هي نفسها تنقص المال فإنه يدل على أنه لا يتاجر بها، وهو عكس الحديث. وعليه فإنه إذا غلب على ظنه أو قطأ وجزم بأنه سيخسر فإنه لا يجوز له أن يتاجر، فإن تاجر وهو يغلب على ظنه أنه سيخسر وخسر يجب عليه أن يضمن الخسارة. ففي الحالة الأولى لو دخل إلى السوق وتاجر وغالب ظنه أنه سيربح ثم انكسر السوق فجأة بدون تفريط وبدون إهمال فإنه لا يضمن. فلو أخذ مثلا من مال اليتيم 100,000 واستثمرها في مشروع وغلب على ظنه أن هذا المشروع نافع أو جزم بأنه سيحصل على الربح لوجود الدلائل والأمارات على ذلك، ثم شاء الله أن ينكسر هذا السوق، فإنه إذا خسر لا يضمن شيئا من الخسارة. هذا بالنسبة للحالة الأولى والحالة الثانية. أما الحالة الثالثة وهي حالة الشك، قال لا أدري هل السوق يغلب على الظن فيه السلامة أو يغلب على الظن فيه الخسارة، فحينئذ لا يجوز له أن يخاطر، لأن المقصود نماء الربح، نماء المال بالربح، فإذا خاف أن ينكسر فإنه لا يخاطر ولا يتاجر. إنما محل هذا لأن آخر الحديث يدل على أن المقصود تنمية المال، ومن هنا قيد هذا الحديث بحالة الجزم بالسلامة أو غلبة الظن بها. قلنا إن ولي اليتيم لا يضمن، والسبب في ذلك كما سيأتي إن شاء الله أن من قواعد الشريعة الإسلامية أن يد الأمانة لا ضمان فيها إلا بالتعدي أو التفريط والإهمال، وهذه قاعدة، يد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط الذي هو الإهمال ونحو ذلك. فأما بالنسبة لقولنا يد الأمانة فإن الولي مؤتمن على مال اليتيم، وإذا كان مؤتمنا عليه فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى فجاء وأخذ من أموال اليتامى وقال أريد أن أنفق بها من هذا المال على نفسي، فأخذ من مال اليتيم 1,000 فإنه تعدى. فلو أن هذه 1,000 لما أخذها من صندوق اليتيم أو سحبها من رصيده وقبضها جاء سارق وسرقها من يده فإنه يضمنها، ولكن لو أنه حمل مال اليتيم ووضعه في صندوقه في البيت في مكان محفوظ ويحفظ في مثله المال فجاء السارق وسرق منه دون علمه فإنه لا يضمن، لأن يده في الأولى يد تعدي ويده في الثانية يد أمانة، فيد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، والتفريط هو الإهمال، مثل أن يضع المال في صندوق غير مقفل ونحو ذلك من الحالات التي يكون فيها إهمال. قالوا ولو تاجر في مال اليتيم وكان بإمكانه أن يأتي بالتجارة عن طريق البر وهو أسلم لها فركب البحر فغرقت التجارة فهذا تفريط فإنه يضمن، إذن يده يد أمانة وليست بيد ضمان إلا بالتعدي والتفريط. فبين صلى الله عليه وسلم في خطبته مشروعية المتاجرة بأموال اليتامى، وإذا تاجر الولي بمال اليتيم فإنه له الحق أن يأخذ على قدر تعبه، وللعلماء رحمهم الله في هذا الأخذ وجهان، منهم من يقول أخذ أجرة على العمل فإذا قام بالإشراف على هذا المال وتنميته والسعي عليه أخذ بقدر ما يأخذ مثله، ومنهم من يقول إنه لا يأخذ إلا إذا كان بالتجارة على سنن التجارة، وهذا أقوى أعني القول الثاني. في هذا الحديث دليل على ثبوت الزكاة، على إثبات الزكاة في مال اليتيم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، فأكثر الصحابة من حيث العدد الذين قالوا بوجوب الزكاة في مال اليتيم أكثر من الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في مال اليتيم، منهم أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعن صحابة رسول الله أجمعين عمر رضي الله عنه، فكان يرى أن أموال اليتامى تجب فيها الزكاة، ومنهم ولذلك خطب بذلك وأمر بالتجارة في مال اليتيم وقال لا تأكلها الصدقة كما في حديثنا، ومنهم كذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد جاء عنها بالسند الصحيح أنها كانت تلي أموالا لأيتام لأخيها محمد بن أبي بكر الصديق رحمه الله، فكانت تلي أيتامه وتزكي أموالهم، وكانت ترى وجوب الزكاة. وحكي هذا القول عن جابر بن عبد الله أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين أنه قال بوجوب الزكاة في مال اليتيم، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والمغفرات والرضوان إلى القول بعدم وجوب الزكاة في مال اليتيم، وهذا القول قال به بعض فقهاء السلف رحمهم الله، منهم من أسقطها بالكلية ومنهم من جعل إسقاطها إلى البلوغ، قال فإذا بلغ جمعت الزكاة عليه ثم يدفعها اليتيم بنفسه. والحقيقة هؤلاء أقرب إلى القول الأول من القول الثاني، منهم النخعي إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رحمة الله على الجميع. ويحكى هذا القول عن علي رضي الله عنه وعن بعض الصحابة كابن مسعود، ولم يصح سنده بكل في الرواية عن ابن مسعود في قوله بعدم وجوب الزكاة في أموال اليتامى. واستدل الجمهور على وجوب الزكاة في مال اليتيم بعموم الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النص قد جاء بوجوب الزكاة في المال ولم يفرق بين يتيم وغير يتيم، وهذا ما يسمى بدليل العموم. ثانيا، إذن إذا استدل بدليل العموم في مسألة وكان العموم ظاهرا تقول الأصل وجوب الزكاة. ثانيا، من أقوى الأدلة أن الله عز وجل جعل الحق في المال ولم يجعله لمالك المال، في مالك المال، على مالك المال. ولذلك قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم، ولم يفرق في ذلك بين الكبير والصغير والمجنون والعاقل، فدل على أن الزكاة حق في نفس المال. وإذا كان حقا في نفس المال لم ننظر أو لا ننظر إلى أهلية صاحب المال، ومن هنا تجب الزكاة في المال سواء كان مالكه يتيما أو غير يتيم. كذلك أيضا استدلوا بالأثر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا يقوي القول بوجوب الزكاة. وذهب أصحاب القول الثاني إلى إسقاط الزكاة في مال اليتيم، واشتهر هذا القول عن الإمام أبي حنيفة حتى قال الشاعر في بيت مشهور فقلت أدي زكاة حسنك البهي، فقالت أبو حنيفة لي إمام يرى ألا زكاة على الصبي. فاشتهر عن هذا القول أنه ما يرى الزكاة على اليتامى. فاستدل رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وهو حديث صحيح عن علي وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رواه أصحاب السنن عن اختلاف بينهم في الرواية. هذا الحديث بين أنه رفع القلم عن الصبي، واليتيم صبي لم يحتلم ولم يبلغ، فدخل تحت هذا الأصل، فدل على أنه لا تجب عليه الزكاة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب الزكاة لعموم النص، لأن الأصل وجوبها، ولأن الزكاة حق في المال كما بينه صريح قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم، وكذلك قوله تعالى خذ من أموالهم، ولذلك جعل الزكاة متعلقة في المال نفسه ولم يجعلها مرتبطة بالشخص بغض النظر عن المالك. ثانيا، أما الاستدلال بحديث رفع القلم فإنه يجاب عنه بأنه أعم من موضع النزاع، لأن آية الزكاة نصت على تعلق الحق في المال، وحديث رفع القلم هذا عام، يعني أعم من موضع النزاع، فدليل جمهوري أقرب وأقعد وأقوى من هذا الوجه. ثم يجاب عن بأن من وجه ثاني، وهو أن حديث رفع القلم المراد به رفع المؤاخذة، وأما بالنسبة للزكاة فليست من جنس المؤاخذات. وعلى كل حال، فالذي يترجح هو القول بوجوب الزكاة في أموال اليتامى، وهو مذهب الجمهور رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب
ما جاء أن العجماء زرقها مباركة في الركاز الخمس. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. قال رحمه الله: وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمر بن عوف المزني وجابر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح.
اشتملت هذه الترجمة على مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بالضمان في الجنايات، والمسألة الثانية تتعلق بحكم الزكاة في الركاز. فأما بالنسبة للذي يتعلق بكتاب الزكاة الذي معنا فهو جزء الحديث الأخير، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس. وهذا هو الذي يتعلق بكتاب الزكاة، وهي مسألة الركاز، هل فيه زكاة أو لا زكاة فيه. وأما مسألة الضمان فهي متعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام: العجماء جرحها جبار، وكذلك قوله: المعدن جبار. هذا يتعلق بالضمان، وهو لو أن بهيمة قتلت إنسانا فوطئته، أو عض بعير شخصا فآذاه، أو أتلف عضوا من أعضائه، أو صال بعير على جماعة فقتل منهم أو جرح منهم، أو صال بعير وهاج في سوق فكسر الأشياء المملوكة للناس، أو رعى شخص فنزلت البهائم إلى المزارع فأتلفتها وهي ملك لأناس. هذه مسألة تتعلق بالضمانات، بباب الضمان. وترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة للجزئيتين، وفي كلتا الجزئيتين تفصيل وضوابط وخلاف عند أهل العلم رحمه الله. قد لا يسع الوقت في هذا المجلس أن نتمه، وإن شاء الله سنتكلم على ذلك في المجلس القادم بإذن الله عز وجل، حيث نبين ضمان جناية الدواب وما يلحق ذلك في زماننا، ثم بعد ذلك نتكلم على مسألة الركاز. مع أن الحديث فيه جزئية مختلف فيها، وهي المعدن. والمعدن أصل العدن الإقامة في المكان وطول الإقامة فيه، ولذلك قال تعالى: جنات عدن. وسمي المعدن معدنا لأن الذهب، معدن الذهب والفضة، إذا استخرج من مكان كان مقيما فيه، فإن الله سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته وقهره لخلقه لما خلق الأرض جعل فيها كنوزها. والعجيب أن بعض المتأخرين تحت اسم العلم والتقدم، ولا شك أن العلم نفع، ولا ننكر أن هناك علما ننتفع به في أمور الدنيا، ولكن أن يدخل إلى شيء من عالم المجهول الذي يبت فيه ويقطع، حينئذ يكون قد تجاوز حدوده ولم يكن علما. يقولون: ظاهر النصوص تدل على أن الله خلق الأرض وجعل فيها كنوزها. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال، وهو ثابت في الصحيح: ثم يشير إلى الأرض الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، أي ما جعل الله عز وجل فيها. حتى البترول والأشياء الموجودة الآن، المسلمون يجب عليهم أن ينتبهوا لإيمانهم ويقينهم بفضل الله عز وجل عليهم. فما من ذرة في هذا الكون، ولا أصغر من ذرة، ولا عشر معشار العشير من الذرة، إلا ولله فيه فضائل ونوائل على خلقه لا يعلم قدرها إلا هو سبحانه. فالكافر يقطع المسلم عن هذه الصلة، ولا يجعله يستشعر أن هذا الشيء من الله عز وجل، خاصة إذا نظر إلى نظرة الطبيعة، أي أن الأشياء وجدت بطبيعتها منذ، يقولون كما هو موجود في الكتب، منذ 5,000,000,000 سنة كان هناك حيوان اسمه الديناصور، ثم انقرض، ثم تحت ضغط الأرض بعضها على بعض تحول إلى إيش؟ إلى سائل، ثم السائل تحت طبقات الأرض تحت درجة حرارة الفلانية والعلانية. يا سبحان الله، ما وجد الديناصور قبر يموت فيه إلا في الخليج. قولوا لا إله إلا الله، قولوا إن الله خلق هذا الشيء، قولوا إن الله سخره، قولوا إن الله أوجده، ما يستطيعون أن يقولوا، لكن كل شيء يقولوا إلا لا إله إلا الله. وكان الإنسان كفورا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله يعلمه لكن يأبى إلى الجهل. 5,000,000,000 سنة هذه من فين جاء بها؟ ومنذ بعضهم يقول بلايين السنين، العقيدة أن المسلم يعتقد أن الله قدر فيها أقواتها، وقدر فيها أرزاقها، وأجرى فيها بحورها ورياحها، وما من حركة في هذا الكون ولا ذرة تنتقل إلا في علم الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله الذي لا إله إلا هو، ما من ورقة يجري فيها الماء ولا تخضر إلا علم الله عز وجل خضرتها وذبولها ويبسها وسقوطها، ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الرياح. هذه الحقيقة التي تغيب، وقل لك منذ 5,000,000,000 سنة. قل لا إله إلا الله، وليس هناك أحد في هذا الكون يقدم شيئا أو يؤخره دون أمر الله عز وجل. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذه أمور يقول إنسان جاهل، أما إنسان مؤمن عنده عقيدة عنده إيمان يعلم أن هذه المعادن وأن هذه الأشياء خلقها الله وأوجدها الله، وأنه لما خلقها لم تعجزه بشيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن هنا المسلم يعتقد هذا الاعتقاد. فالمعادن بجميع أنواعها هذه فيها خلاف في وجوب الزكاة فيها، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب، وهل تعامل معاملة الركاز أو لا تعامل معاملة الركاز. هذا كله اشتمل عليه حديثنا، والمصنف رحمه الله وضع الصلة في باب الزكاة بالركاز، وإلا حتى مسألة المعدن، لأن من العلماء كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله من يرى الصلة بين الركاز والمعدن في هذا الحديث، وسنبين إن شاء الله في شرحنا هذه المسألة في المجلس القادم بإذن الله. والله تعالى
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشكل متن الحديث حتى لا تأكله صدقة مع حديث ما نقص مال من صدقة، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالنقص نقصان: نقص ظاهر ونقص معنوي. فقوله حتى النقص في نقص المال، نعم، لو أنك أديت المال، أديت الزكاة من المال أو تصدقت من المال فقد نقص في ظاهره، في الظاهر نقص، ولكنه في الحقيقة فإن الله ينميه، وهذا من جهة المعنى، وقد ينميه حسا ومعنا، والله لا يعجزه شيء، وهذا يرجع إلى اعتقاد الناس على حسب يقين الإنسان. فمثلا قد يكون عند الإنسان 1,000,000 ولكن الله ينزع منها البركة، وهذه 1,000,000 لو أنه أنفق منها لا يجد خيرها ولا يجد بركتها. وقد تجد الرجل عنده 100,000 ويضع الله فيها البركة فتصبح أضعاف أضعاف الملايين وليس 1,000,000 واحدا. ولذلك يسأل المسلم ربه دائما أن يبارك له فيما أعطاه.
وفي دعاء الوتر، الوتر كل ليلة المسلم يوتر، وبارك لي فيما أعطيت، لأنه قد يعطى الإنسان شيئا حتى أمور الدين. قد تجد الرجل عالما حافظا للقرآن، عالما بالأحكام الشرعية، ويعطى الشهادات العالية، ويأتي إلى المسجد ويصلي ويسمع الرجل بجواره يقرأ القرآن ويخطئ في القرآن فلا يرد عليه، ويقول أنا أرد على مثل هذا؟ وقد تجد الرجل يحفظ سورة من القرآن ويجلس في بيت من بيوت الله يحفظها للعشرات بل للمئات من أبناء المسلمين، وقد يكون له في سمته ودله وأدبه وإخلاصه لربه ما يجعل الله له من الأجور أضعاف أضعاف من حمل الشهادات العلى من أهل الدنيا. البركة، البركة ليس لها منتهى، فإن الله إذا أنزل البركة في الشيء فليس له منتهى، فهو سبحانه الذي يحد هذه البركة وهو أعلم بها، ويضعها سبحانه متى شاء وكيف شاء ولمن شاء من عباده. ولذلك جعل الله منة البركة عظيمة حتى امتن أنبياءه تحدثوا بها، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. فالبركة عظيمة تكون في الدين وتكون في الدنيا. ولذلك قد يكون عند الإنسان علم قليل ويذهب فيه إلى بادية وإلى أناس محتاجين ويجلس معهم ويعلمهم وينفعهم ويخلص لوجه الله، وقد يعطى الرجل العلم الكثير وهو في المدينة وعند حوله الناس ومحتاجون إلى علمه ولا بركة له في علمه، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك المال ينقص حسا ولكنه لا ينقص معنى، وينقص حسا فتجده ينفق، يخرج من بيته ويرى المسكين وليس في جيبه إلا 100 فيعطي من 100 10، فيعود الله عليه بالخلف فيما أبقى من ماله 90، فتصبح هذه 90 فيها من البركة مثل ما لو أنفق 900 ريال، هذه 10 أضعاف، ولربما مثل ما أنفق 9000. كيف؟ يخرج من بيته فيعطي 10 وتبقى معه 90، ثم تبقى 90 في جيبه، ويأتيه الشخص ويقول له يا فلان، فلان يريد أن يبيع أرضه، هذه وقعت لشخص في القديم، فأعطى من 90 ريال 40 ريالا اشترى بها قطعة أرض، ثم باع الأرض 4 ملايين ريال، من 40 ريال إلى 4 ملايين، هذه كم أضعاف؟ هذه أضعافا كثيرة لا يعلم إلا الله عز وجل. قد يكون عند الشخص 10 أولاد يتمنى والعياذ بالله أنه ليس له ولد واحد منهم، وقد يعطي الله الرجل الولد الواحد ويجعله قرة عين له في الدنيا والآخرة، وقد يعطي الله الإنسان المال القليل فيقنع ويحمد الله عز وجل ويحس أنه خير كثير، ثم يبارك الله له فيه أضعاف ما لو كانت عنده الملايين والألوف. البركة، فالنقص في نقص حسي ونقص معنوي، ولذلك البركة في كل شيء حتى الوقت. ينظر الإنسان إلى الدنيا يلهث وراءها ووراء أهلها، يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي
به، ينظر بعد 10 سنوات بعد 20 سنة ماذا استفاد من هذا اللهث ومن هذا التعب، وإذا به لا يزداد إلا عناء وشقاء والعياذ بالله. وتجد الرجل مهموما مغموما مكروبا، وتلاحظ هذا في كبار السن أنه يعيش حتى إذا بلغ 50 و60، ثم إذا خارت قواه أو أصابه المرض الذي يلزمه المسجد وجد بركة الدقيقة قبل الساعة، والساعة قبل اليوم، واليوم قبل الأسبوع، حتى تبكي عيناه بكاء الندم ويقول يا ليتني عرفت هذا منذ نعومة أظفاري، يتندم على ما مضى من العمر، لأن البركة لا توجد بشيء مثل طاعة الله عز وجل ومحبة الله سبحانه وتعالى. فالنقص الذي تسأل عنه هو الوارد في الإثبات نقص الحس، فعلا أنت إذا صرفت من 110 فقد نقص عشرها، وهذا النقص صحيح، لأنه حفت الجنة بالمكاره، ولذلك تقول نقص، والنقص مكروه في المال، وكما أخبر الله عز وجل أنه إحدى البلاءات الخمس نقص في الأموال. فعلى كل حال هو نقص المال وهو امتحان من الله عز وجل، ولكنه إذا عوضه الله وأخلفه على العبد عاد عليه بخير كثير. كان لرجل ابن هو أكبر أبنائه، وكان يحبه حبا جما، وكان الرجل كما يحكي عن نفسه والعياذ بالله في غرور، وكانت له مكانة كبيرة في مجتمعه وفي وضعه وفي منزلته في وظيفته، وكان شديدا قاسيا، ويحس أن هذا الولد من أجل أولاده وأحبهم إلى قلبه، وفتن بهذا الولد، وما زال يغدق على هذا الولد الأموال ويدلله ويعلله، حتى جاء في ظهر يوم لكي ينعى له ولده أنه ميت، فكاد يفقد عقله، ولكن الله ربط على قلبه ورجع إلى رشده واسترجع، وسأل الله الخلف، قال كنت أقول مثل أم سلمة، يقول ابدلني خيرا منها، يقول لم أستفق بعد، فأقول هذا الولد الذي أخذ قلبي وملك قلبي ما هو الذي هو خير منه؟ فسبحان الله فتح الله عليه في الهداية والاستقامة، فلزم بيوت الله ولزم ذكر الله عز وجل، وتغيرت حاله من أسوأ ما يكون إلى أحسن ما يكون، وأصبح من أصلح الناس وأفضل الناس وأحسنهم استقامة وحبا لأهل العلم وغشيان لحلق الذكر. ثم رزقه الله عز وجل بعد هذا الولد 11 ولدا من الذكور. قل فكنت تعجب، يعني كيف وهو رجل له مكانة في قبيلته وجماعته، الخلف من الله مضمون ولا يشك فيه المؤمن ذرة واحدة. ثم إن الله يعطي هذه البركة والخلف على قدر اليقين، فإذا نزلت المصيبة بالإنسان أو أعطى الصدقة فنقصت من ماله أو من حاله، وعنده يقين أبدا ما في نقص. من الناس من أعطى لله وهو لا يحس أنه يملك من ماله شيئا، من الناس من كفكف الله به دموع اليتامى وجبر به قلوب الأرامل والثكالى ولم يشعر يوما من الأيام أن له فضلا على أحد. البركة من الله، ولذلك النقص حسي ومعنوي، ولكن الله عز وجل إذا وضع البركة فإنه ليس لبركته منتهى، أي أنه سبحانه بركته عظيمة، ومن هنا النقص يكون في الظاهر دون الباطن. حدث الوالد رحمه الله يقول كان أحد أصدقائه من أهل العلم عنده عمل في خارج المدينة ب800 ريال، ثم انتقل إلى المدينة براتب 30 ريال، وتعجب الوالد سأله عن ذلك، فقال له يا شيخ البركة كما يقولون بركة، ولكنها في المدينة محسوسة ملموسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة، اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين، ولقد رأيت بعيني ما لا يقل عن 30 شخص على 5 دجاجات ويقومون وهم من أوفر ما يكونون صحة وعافية، هذا ما يمكن أن يقع إلا بالبركة. إذا وضع الله البركة في شيء فإن بركة الله عز وجل عظيمة، تكون في المال والولد والأهل، يبارك الله في نسل الإنسان فيبقى أعقابا، كما بارك الله في ذرية إبراهيم عليه السلام واصطفى من الذريات من اصطفى ووضع البركة فيها سبحانه وتعالى. فنسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكمالا يجعلنا وإياكم من المباركين، وأن يبارك لنا ولكم في أموالنا وأحوالنا وديننا وجميع شؤوننا. وعلى العموم خلاصة القول أنه لا تعارض بين اللفظين، لأن الأول نقص حسي ظاهر، والثاني نقص معنوي، أي أن الله يجبره، فحينئذ يصبح كأنه لم ينقص، وهذا معنى قوله ما نقصت صدقة من مال. والله تعالى أعلم.
إني شاب متزوج ولدي أخوات أيتام، وأنا أحسن إليهن وأعطف عليهن، وزوجتي تغار من ذلك كثيرا، فهل من نصيحة لها أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقط في تنبيهان. أولا بالنسبة للدرس قبل الماضي في حديث اليهودية، هما حديثان عن عائشة رضي الله عنها، دخول اليهودية عليها في الصحيح في صحيح مسلم، وسألتها الصدقة فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، والحديث الثاني حديث المرأة وابنتاها. وحصل سبق لسان، هي ليست يهودية، هي مسلمة، حديث اليهودية حديث آخر، وكل الحديثان في صحيح مسلم، لكن الذي أردنا التنبيه عليه أنه حديث البنت الابنتين ليس في صحيح، ليس هو حديث اليهودية، هذا أولا. بالنسبة للقضية الثانية، قضية التأخير في أول الدرس، الحقيقة هذا الظرف صحي، وكنت أعتذر عن الدروس، يعني كنت أوقف الدروس وأنا والله أتألم كثير للتأخر، وأحب أن أعتذر وأكرر الاعتذار في هذا، والأمر دائما أكثر الأحوال يكون خارجا عن يعني يدي، فأرجو المعذرة وأن هذا حق لكم في التأخير. أما ما ورد في السؤال في قضية الزوجة، على هذه الزوجة أن تتقي الله عز وجل، وعليك أولا بالنسبة للزوجة هناك أمور ينبغي عليها أن تراعيها، وبالنسبة لك ينبغي عليك أن تراعي أيضا أمورا. أولها أن تعامل الله سبحانه وتعالى، وإذا عاملت الله سبحانه وتعالى فإياك أن ترضى، أن تلتفت إلى رضا من رضي وسخط من سخط. هذه الزوجة لا يجوز لها شرعا أن تدخل بينك وبين أخواتك، وأوصيها أن تتقي الله عز وجل، وأن تبلغها أنها في خطر عظيم إن استمرت على هذا الأسلوب، لأن هذا الأسلوب يغضب الله عز وجل وفيه قهر لليتيم، هذا أخوهم وهو المسؤول أمام الله عنهم، والإحسان من الأخ على إخوانه لا شك أنه من أجل القربات التي يحبها الله عز وجل. إذا دخلت الزوجة ولو بكلمة، ولو أن أرمت كلمة تريد أن توهن من هذا الشيء، فضلا عن أن تتدخل وتقول لا تفعل أو لا تتصرف، فإنها على خطر عظيم. وقل أن يظلم أحد يتيما فيسلم، وقل أن يتعرض أحد ليتيم فيغنم، اليتيم أمره عظيم. ولذلك بيّنت النصوص الشرعية فضل الإحسان إليه وخطر الإساءة إليه. انظر وتأمل قول الله عز وجل: ووجدك لم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أول شيء إذا كنت كذلك فأما اليتيمة فلا تقهر. قال بعض العلماء في قوله: وأما السائل فلا تنهر، هو السائل في العلم، وأما بنعمة ربك فحدث، نشر الدين والدعوة، لأنه قال وجدك ضالا فهدى، لف ونشر. فلما قال وجدك ضالا فهدى، أما بنعمة ربك فحدث، اللي هي نشر الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل. ووجدك يتيما فآوى، لم يجدك يتيما فآوى، فأما اليتيم فلا تقهر. أول ما بدأ به، بدأ قبل قوله فأما بنعمة ربك، فأما السائل فلا تنهر، وأما فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. تأمل كيف بدأ الله باليتيم قبل هذا كله، والبداءة تدل على أهمية الأمر. ولذلك أوصي هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل. أول ما أوصيك أنت تتقي الله عز وجل، تبحث عن مرضات الله، ولا تفكر في من رضي وسخط، وهذا امتحان لك. الأمر الثاني أذكرك بالله عز وجل، وأذكرك الرحم التي تعلقت بعرش الرحمن، أذكرك أباك وأمك اللذان جمعاك بإخوتك، أن تفرط في حق إخوانك، لا تبالي بأحد في حق إخوانك وأخواتك، واسعى في مرضات الله ثم مرضاتهم، فوالله تربح وتنجح وتفلح في الدنيا والآخرة. من أبر البر للأب بعد موته، من أبر البر الإحسان إلى ذريته. والأخت إذا مات أبوها لم تجد سندا بعد الله إلا الله، بعد الله إلا أخوها، أقرب الناس إليها أخوها. ولذلك أخو اليتيم على نعيم أو جحيم، فإذا أحس بالمسؤولية وأحس أنه يبر أباه وأمه في الإحسان لإخوانه وأخواته، ما أسعدك وأن تدخل السرور على إخوانك وأخواتك، وما أسعدك وأن تصل الرحم وتبر الوالدين. لا تبالي بأحد، وآخر ما تفكر فيه موقف هذه الزوجة من إخوانك وأخواتك. إن تكلمت بشيء يعني إخوانك أسكتها فورا وقل لها لا تتدخلي في هذا الموضوع إطلاقا، وانهها عن ذلك، لأن طريقها طريق الردى والهوى ومعصية الله جل وعلا. فإياك أن تتنازل عن حق البر لأبيك وأمك في إخوانك، أو تتنازل حتى اليتيم. أخي الكريم، إن اليتيم الإحسان إليه لا يضيعه الإنسان فضلا عن يتيما قريب. قال العلماء أعلى مراتب الكفالة لليتيم أن يكون أخا أو أختا، أعلى مرتبة في كفالة الأيتام أن يكونوا من القرابة، وأقرب القرابة هم الأخ والأخت. أما الأمر الثالث فأوصيك أن تقول لها اعلمي وانقل هذا عني ولينقله كل مسلم، أن الله سيبارك لك في زوجك بهؤلاء الأيتام، وأن الله سيبارك لكم في رزقكم بفضله سبحانه ثم بهؤلاء الأيتام، فلن تخسروا شيئا. فكوني عاقلة وحكيمة واحمد الله أن الله شرفك بزوج يصل رحمه ويحسن إلى إخوانه وأخواته، الذي فيه خير لإخوانه وأخواته في خير للناس، وأنفع الناس لذي القربى أنفعهم لغيرهم. فأوصيك أخي في الله أن تستمسك بحبل الله عز وجل. وأما بالنسبة للغيرة لهذه الزوجة فأوصيها ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تمتنع من الحديث معك في هذا الأمر، وإن وجدت غيرة فهذا من الشيطان، لأن عدو الله يغيظه أن يرى زوجها في هذه المنزلة الشريفة الكريمة. وأمور الزوجة لا تدخل في مثل هذا، الزوجة لها حقها وحقها، الإسلام بين كل شيء، إذا جاء حق زوجتك أعطها حقها، وإذا جاء حق إخوانك وأخواتك فأعطهم كل ذي حق حقه. وهذا لا يختص بالإخوة اليتامى، حتى إن بعض الزوجات وللأسف تغار حتى من زوجها إذا ذهب يصل الرحم، تقول له فين كنت؟ يقول كنت أزور أختي. هذه أختك التي تفعل وتقول، هذه أختك التي تعمل، ماذا تريد عند أختك؟ أختي أختي كلما ذهبت. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا. يا سبحان الله، رجل يأتي واصلا للرحم يقابل بهذه الكلمات النابية، لو قال لها أتيت من متجر أو من سوق لهشت وبشت، ولو قال لها أتيت من تجارتي ولا من وظيفتي لهشت وبشت. لكن إذا جاء من مرضات الله، إذا جاء وهو يتخوض الرحمات، لكي تعلم أن هذه ليست بغيرة، وإنما هي شيطان رجيم يريد أن يحرمها وزوجها الخير. هذا السبيل الذي سلكه الزوج لا يندم صاحبه، وهذا السبيل الذي مشى عليه الزوج لا يخيب طالبه. فإياك ثم إياك والتعرض للزوج في هذا. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في قرابته، وأن يصلهم بصلة الله، وأن يتقي الله في رحمه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل أشكل علي أمران أرجو توضيحهما بارك الله فيكم. الأول، قلتم أنه لا يذكر فرد من أفراد العام قبله، والله يقول آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الثاني،
أصبر، أما الأول ما قلنا، هذا قلت أنت، لم أقل إن العام يذكر قبل الخاص أو يذكر بعد الخاص، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. وهذا السؤال في تنبيه، يعني إذا نسبت لأحد هذه والله شيء يخوف. هذه المسألة قبل تقريبا درسين كانت مسألة الزكاة والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، قلنا في سبيل الله اختلفوا فيه على قولين، منهم من يقول إنها خاصة والمراد بها الجهاد، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله، ومنهم من يقول في سبيل الله عامة يعني سبل الخير كلها، فقلنا هذا فيه إشكال، وهو إدخال العام بين خاصين. افهم رحمك الله، إدخال العام بين خاصين، أكرر، إدخال العام بين خاصين، هذا الذي أقوله، قوله الآن وأقوله غدا وأقوله أمس وأقوله إلى يوم الدين. أما عام بعد خاص وخاص بعد عام، هذا أوضح من الشمس في رابعة النهار. تقول قلنا يصح أن تقول جاء الطلاب ومحمد ونجح الطلاب ومحمد ونجح محمد والطلاب، وجاء محمد والطلاب خاص قبل عام وعام، ولقد أتيناك سبعا من المثاني، هذا خاص، والقرآن العظيم عام، هذا ما في إشكال على أن المراد السبع من المثاني الفاتحة وقيل غيرها. وأما وكذلك أيضا يأتي العام بعد الخاص كما قلنا، تنزل الملائكة والروح فيها، من كان عدوا لله وملائكة، وأزيدك ومحمد حق والنبيون حق، هذا من سبع المثاني نفس الشيء، محمد حق خاص والنبيون حق عام، فمحمد من الأنبياء صلوات، فذكر خاص قبل عام، هذا واضح ومعروف. المشكل عندنا أنه لا يعرف في لسان العرب أن تأتي بالعام بين خاصين، افهم هذا رحمك الله، لا يصح أن تقول جاء محمد والناس وعلي، إنما تقول جاء محمد وعلي والناس، أو تقول جاء الناس ومحمد وعلي فتذكر الخاص لشرفه، مثل ما قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. أما قلتم وقلنا، لا هذا ما قلناه، هذا ما قلته، وارجع إلى الشريط واسمعه. المهم هذا يسوقنا إلى أمر مهم جدا، ينبغي على طلبة العلم أن يتأكدوا وأن يتريثوا، والسبب في هذا عدم قراءة الدرس قبل الحضور حتى يعرف الإنسان ماذا سيذكر في الدرس، وعدم المراجعة بعد الحضور، والحضور هكذا وسماع الدرس والانقلاب، أنا أعني خاصة طلبة العلم وخاصة الذين يستشكلون أو يريدون أو ينقلون. طيب لما أوردت هذا السؤال وجيت يوم من الأيام قلت والله مثل على سبيل البعضهم ألاحظ على الشيخ أنه قال كذا وكذا، وبدأ باب الملاحظات، يا أخي الكريم مسؤولية وأمانة، لا تحمل الكلام ما لا يتحمل، اضبط كلام العلماء وأحسن فهمه، هذا شيء يخوف. العام والخاص أمر بسيط، لكن مشكلة إذا جينا في الزكاة وجينا في الأحكام أخاب، بعدين قلتم هذه فيها كمان أخوات، تكون لها أخوات لا قدر الله إن شاء الله. إذن أعود وأكرر لك بناء على هذا، لا تنقل عني مرة، أنت ممنوع من النقل عني حتى تتأكد أنت وأمثالك، يعني إذا كان ضعف فهم أعد قراءة الكلام، سماع الكلام مرتين أو ثلاثة جزاك الله خيرا، خاصة في الفتاوى والمسائل، هذا شيء يخوف. نحن كررنا أكثر من مرة أن العام قبل الخاص والخاص بعد العام لا غبار عليه عند أهل العلم رحمهم الله. هو استشكل على هذا، على الذي ذكرناه، بعضهم في إشكال لأئمة وعلماء قالوا أن هذا الذي ذكرناه، بس ما نريد أن هو أحسن نقش بعدين. على كل حال استشكل على هذا القول الذي ذكرناه في الخاص بين عامين، قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والزيتون والرمان مختلفا أكله، هذا قالوا فيه إشكال، لأنه قال جنات معروشات وغير معروشات والنخلة والزرع، النخل والزرع من الجنات، وهذا جوابه بسيط، أشار لي بعض الأئمة أن العطف في الأول للمقابلة لمعنى، وأن السياق الثاني لمعنى ثان، وأن محل الإشكال إذا سيق الكل بمعنى واحد، لأن آية الزكاة جاء الكل بمعنى واحد، لكن إذا جبت مثلا عموم بمعنى في مقابل اثنان في مقابل بعضهما عموما وخصوصا، أو خاص وخاص، أو عام وعام، ثم سقط بعد ذلك خاصا في مقابل خاص، لا إشكال فيه، لأن جنات معروشات وغير معروشات أريد به المقابلة، لأن تعرف مثلا العنب من العروش ما يعرش، يحتوي مما يعرشون، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى العريش وهو أن يسقف، هذا نوع من الجنات، ولذلك نوع من البساتين معروش مسقف ونوع بدون ذلك، فالشاهد من هذا أن المقابلة هنا لمعنى، ثم أتبعها بالنخل والزرع والزيتون مختلفا أكله، فصار الذي يجيء في النخل، لأن مذهب طائفة من المفسرين في الواو الثانية أن المراد الثالثة وهي للقطع، والنخل والزرع أن المراد بها القطع، مختلفا أكله، والزيتون والرمان مشتبه غير متشابه، هذا ليس كله في سياق واحد، يعني لم يأتي لمعنى واحد، وآية الزكاة التي نستشكلها لمعنى واحد، هذا الذي ظهر لي في الجواب في هذه المسألة، وأعود وأكرر بالضبط والتحرير، هذه مسؤولية وأمانة أمام الله، والله لو كان الإنسان يتكلم بلسان عظيم من عظماء الدنيا والله أعظم من كل شيء لوجدته يقول لك عني شخصيا هكذا، وباسم المكتب الفلاني كذا، وباسم فلان كذا، يا سبحان الله كيف بالذي يتكلم عن ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ما في إلا شيء واحد وهو أن تضبط الكلام، كل الذي تسأل به أن تعي ما يقال. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وليس المراد التحقير من السائل، فالسائل أمره عند عظيم ولم يستشكل إلا عن محبة، ولكن نريد أن يعني نزجر بعض طلبة العلم في بعض المناسبات. وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهو الإشكال الثاني، عسى بس ما في قلتم
قلتم أن ويل للأعقاب من النار على ظاهرها، مع أن لها اشتباه ألا تكون على ظاهرها مثل واسأل القرية والمراد أهلها.
أولا هناك طبعا الحقيقة والمجاز، هذا الذي أن تقول أنه بعض العلماء فعلا بعض شراح الحديث قالوا ويل للأعقاب، ويل لأصحاب الأعقاب، لأن العقوبة تعلق بمكلف والأعقاب غير مكلفين، يعني نفس الأعقاب ما هي مكلفة، ولذلك جاءوا بالتقدير فقالوا ويل لأصحاب الأعقاب. وهذا مثل قوله تعالى واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، مجاز الحذف. والحقيقة الصحيح والأقوى في هذا الحديث أن ويل للأعقاب على ظاهرها. لماذا؟ لأن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة، فهم يقولون أن الأعقاب غير مكلفة، وأجيب بأن العقوبة أن المراد به بيان محل العقوبة، وبيان محل العقوبة لا يشترط فيه التكليف، كما قال تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا، فجعل البطن التي عصت الله عز وجل تعذب، وكقول عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فدلت النصوص على أن العضو الذي يعصى الله به يعذب، قال ما أسفل الكعبين ففي النار، فدلت هذه النصوص المتكاثرة على أن العقوبة تكون ولذلك الزناة والزواني والعياذ بالله يجعلون في كما في حديث الرؤيا في الصحيح يجعلون في تنور يصيحون، لأن العقوبة بفروجهم. وكذلك شارب الخمر يسقى من ردغة الخبال والعياذ بالله عصارته أهل النار، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في السنن رضي الله عنه وعن أبيه. إذن لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، وعليه فأقوى القولين أن المراد به أن العقوبة متعلقة بالأعقاب. لكن أريد أن ننبه على تنبيه أخير أختم به هذا المجلس، وهو إذا حكينا في باب الترغيب والترهيب، في بعض الأحيان الأحاديث والنصوص تحتمل وجوها، فقد نكون في الشرح نرجح وجها، ولا بد إذا ترددت أقوال تختار قولا منها. لكن أئمة العلم هذه خاصة دواوين العلم وأئمة العلم المحققين كلهم يسيرون على هذا، تجده يختار في شرح الحديث وجها، لكنه لا يمنع أن الوجه الثاني محتمله النص فيستشهد به في بعض المناسبات. وهذا أريد أن ننبه به على طلبة العلم، أن الاستشهاد ليس كالتقرير، لأن الاستشهاد احتمال يحتمله النص. ولذلك تجد مثلا الآية تمر عليك على ثلاثة أوجه وأربعة أوجه، وهذه فائدة دراسة خلاف العلماء رحمهم الله، أنك تستطيع أن تتناول هذا النص في أكثر من موضع، لأنه النص يحتمل هذا المعنى، وما دام أنه يحتمل هذا المعنى فإنه يصح الاستدلال به والاستشهاد به. فإذا أوردنا مثلا لو كنا مثلا رجحنا أنه أصحاب الأعقاب، فلا يمنع أن يورد هذا المعنى من باب الاستشهاد، وباب الاستشهاد لا يعني التقرير والترجيح لهذا المعنى على غيره. ولذلك تجد بعض طلبة العلم إذا قرأ في كتاب لعالم أو فتوى ووجده يسوق حديثا يستشهد به يقول وقد قال بهذا المعنى فلان، وهذا خطأ، لأن هناك مناهج في تناول النصوص ينبغي لطلبة العلم أن ينتبهوا لها. فالاستشهاد لا يعني التقرير من كل وجه، ولذلك تجد شيخ الإسلام رحمه الله والأئمة والفحول في الفتاوى يقولون وفي أحد قولي العلماء في تفسير قوله تعالى كذا، ولا يجوز هذا على أحد القولين، ولذلك لا تجده يجزم بنسبته إليه، وعليه يفرق بين الاستشهاد كأصل والترجيح وبين الاستشهاد كسياق يحتمله كمعنى يحتمله النص في سياقه ودلالته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.